أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في الحلقات السابقة عن الغيبة الصغرى وبعض مجرياتها، وكذلك أشرنا إلى بعض أدعياء السفارة كذبا وزورا. هناك عدة أشخاص في فترة الغيبة الصغرى ادعوا السفارة والنيابة عن الإمام المهدي كذبا وزورا. هنا يطرح السؤال أنه ما الذي دعا هؤلاء وأمثالهم إلى هذا الادعاء الباطل؟ بعضهم كانوا مستقيمين في حياتهم لفترة من الزمن، فما هو الذي جعلهم ينحرفون هذا الانحراف ويجرؤون هذه الجرأة بحيث يدعون النيابة عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ هناك عدة أسباب تجر الإنسان إلى الانحراف. أهم هذه الأسباب أمران. الأمر الأول حالة العجب والغرور وأحيانا الحسد التي تسيطر على الإنسان. بعض الناس نعوذ بالله عنده بعض المواهب، عنده بعض الإمكانيات، ولكن هذه الأمور وهذه الخصوصيات والإمكانيات والمواهب التي منحه الله سبحانه وتعالى له، هذه تكبر في نفسه، يصير عنده غرور، يصير عنده عجب، يفقد اتزانه، فيرى نفسه أكبر من هذا المجتمع، يرى نفسه أكبر من الفرصة التي أتيحت له، فيدعي لنفسه ادعاءات لا أساس لها. أو قد يجد شخصا له مكانة مرموقة عند الإمام أو عند الناس، فيصير عنده حسد، ما يتحمل أن هذا الشخص الذي يراه أقل منه مواهب عنده هذه المكانة، فيكبر نفسه ويدعي لنفسه ادعاءات باطلة حتى يوازي الشخص الذي يحسده. وهذه الصفات الذميمة أول ما تضر هو الشخص الذي يحملها، أول من تضر تضر صاحبها. وقد وردت النصوص العديدة في التحذير منها ومن عواقبها وآثارها. ففي صحيحة معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: آفة الدين الحسد والعجب والفخر. الإنسان المتدين ينبغي أن يتجنب حسد الآخرين، ينبغي أن لا يعجب بنفسه، إذا كان عند مواهب بدل أن يعجب بنفسه يحاول أن يستثمر هذه المواهب لخدمة دينه ومجتمعه. إذن السبب الأول الذي يدعو الناس ويجر الناس إلى الانحراف بعض الصفات الذميمة التي تكون لدى البعض، مثل العجب والحسد والفخر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حب الذات والطمع. إنسان عندما ما يجد بعض الإمكانات متوفرة له بالطرق الشرعية بالطرق المشروعة، يحاول أن يتجاوز هذه الطرق المشروعة والطرق الأخلاقية ليكسب هذا المقام أو يكسب المال أو يكسب الجاه أو غير ذلك. هذه أيضا من الآفات التي سيطرت وتسيطر على الإنسان في كل عصر، خصوصا عند البعض نعوذ بالله. هذا ما قد يعبر عنه في النصوص بحب الدنيا، حب الملذات، الهوى، الجاه، المنصب، المال وغير ذلك، أحيانا يجعل الإنسان يفقد اتزانه. هو رجل مستقيم في بداية حياته، ولكن عندما ما يجد عند حال الطمع ما يجد الأمور تتيسر له بالطرق المشروعة، ينحرف ويدعي ادعاءات باطلة تجره إلى الهوى، وقد يكون سببا لانحراف جماعة معه، فيتحمل وزر غيره ولا يقتصر على وزر نفسه. وهذا ما نهت عنه النصوص وحذرت منه النصوص. ففي موثقة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأس كل خطيئة حب الدنيا. حب الدنيا ما يقصد منه الحب المشروع. الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على الإنسان بالصحة والمال المشروع والعائلة والأسرة والكرامة، فهذا شيء جيد أن يفرح الإنسان بهذه النعم الإلهية وأن يستثمرها في سبيل الخير وخدمة المجتمع والتقرب إلى ربه. حب الدنيا هذا الحب المذموم الذي يجعل الإنسان يتجاوز على حقوق الآخرين ويتجاوز قدر نفسه، والطمع يسيطر عليه فيحرفه. وقد أشارت بعض الآيات الكريمة والروايات إلى أن بعض هؤلاء المنحرفين ما يقتصر انحرافهم على درجة معينة، وإنما انحرافهم الجزئي يجرهم إلى انحرافات متتالية حتى يقع في المهالك الكبرى. إنسان أحيانا نعوذ بالله يصير عنده طمع، يسرق مال، يرتكب ذنب ويكتفي بذلك. بعض الناس نعوذ بالله ما يقتصر على ذلك، هذه الجريمة الأولى، هذه الخطيئة الأولى تجره إلى خطايا متتالية. ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يعني بعض الناس يصير عنده ضعف من ناحية، يرتكب معصية، يرتكب خطيئة، ولكن تتوالى هذه الخطايا وما يندم وما يتوب وما ينكفئ. هذه الخطايا عندما تتوالى تؤثر وتخل بعقيدته، فيتجاوز على المعايير العقائدية. أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وفي رواية سماعة ابن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عن قول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال: هو العبد يذنب الذنب فتجد له النعمة معه، تلهيه تلك النعمة عن الاستغفار من ذلك الذنب. قول الإنسان أحيانا يرتكب ذنب وبعد ذلك يلتفت إلى نفسه فيستغفر ربه. الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لجميع عباده مهما أذنبوا ومهما عصوا، طبعا بالشروط المذكورة في الفقه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن باب التوبة موجود، ولكن بعض الناس عندما يذنب الذنب ينشغل بالملاهي التي تحيط به، فهذا يعتبر نحو من الاستدراج. فعندما يلتهي بعد ما يتوب من ذنبه، وإنما يبحث عن فرص غير مشروعة أخرى فيتمدى في ذلك حتى يقع في الهاوية ويفقد التأهل لرحمة الله سبحانه وتعالى وغفرانه. وهؤلاء موجودون في كل عصر، ما يقتصرون على عصر الغيبة الصغرى، وما تقتصر ادعاءاتهم على ادعاء السفارة والنيابة. في عصور الأئمة الإمام موجود، نجد أن البعض قد انحرف حتى لعنه الأئمة أنفسهم، يعني هذا شيء غريب نعوذ بالله. شخص يدعي الولاء لآل البيت، يدعي أنه مؤمن وإمامه موجود، ولكنه ينحرف بنحو مع وجود إمامه في عصر إمامه، الإمام يلعنه وهو يصر على مواقفه وعلى انحرافه. من هؤلاء المعروفين المغيرة ابن سعيد، ففي رواية عبد الرحمن بن كثير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يوما لأصحابه: لعن الله المغيرة بن سعيد، إن المغيرة كذب على أبي، يعني الإمام الباقر، فسلبه الله الإيمان، وإن قوما كذبوا علي ما لهم. لماذا كذبوا علي؟ أذاقهم الله حر الحديد. هؤلاء المنحرفون حتى يكسبوا مقاما عند بعض الناس، عند بعض السذج، لأن كما تعرفون حتى في عصور ظهور الأئمة ووجودهم بين الناس ما كانت الفرصة تسنح لهم لأن يتصلوا بجميع المؤمنين. البلاد الإسلامية كانت بلادا كبيرة مترامية الأطراف، والأئمة كانوا محاصرين. فرض الإمام كان في المدينة المنورة، الإمام الصادق عليه السلام، أكثر الشيعة كانوا في الكوفة، الكثير منهم كانوا في البصرة وفي مدن أخرى، فما كان يتيسر التواصل بين الإمام وأصحابه وشيعته. بعض هؤلاء المنحرفين كانوا يدعون انحرافات باطلة ويكذبون على الأئمة في سبيل أن يكسبوا بعض الامتيازات غير المشروعة، ويلفوا حولهم بعض هؤلاء السذج والمغفلين. والبسطاء أحيانا التابع هم يكون على نيته ويكون جاهلا. كما قلنا المغيرة ابن سعيد وردت في حقه الكثير من الروايات الذامة. من هؤلاء مجموعة كانوا محسوبين على الإمام الكاظم عليه السلام. هؤلاء كانت عندهم بعض الأموال، لما استشهد الإمام الكاظم، لأن الإمام الكاظم استشهد في السجن وعدة سنوات أمضاها في السجن، فما كان التواصل بينه وبين شيعته متيسرا. هؤلاء لما استشهد الإمام الكاظم عليه السلام استأثروا بالأموال وادعوا ادعاء غريبا، قالوا بأنه الإمام الكاظم لم يمت، وتوقفوا على الإمام الكاظم وأنكروا إمامة الإمام الرضا، فسموا بالفرقة الواقفة. الواقفة لما يقال في التاريخ الواقفة، الواقفة هم الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام وأنكروا إمامة الإمام الرضا. هؤلاء أيضا ورد اللعن بحقهم وورد ذمهم. من هؤلاء علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرواسي، الذين هم من رؤوس الواقفة. قال الشيخ الطوسي: فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي، طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما، فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال، يعني مما جمعوه من الأموال، نحو حمزة بن بزيع وابن المكاري وكرام الخثعمي وأمثالهم. هؤلاء كلهم صاروا من فرقة الواقفة طمعا بالأموال التي بذلت لهم. إذن نجد أنه حتى مع وجود الإمام عليه السلام البعض انحرف وادعى ادعاءات باطلة، فكيف في عصر الغيبة حيث الإمام غير حاضر بين الأمة؟ من هؤلاء المنحرفين في عصر الغيبة الصغرى الذين تمادوا في غيهم محمد بن نصير النميري أو النميري، حيث ادعى النيابة الخاصة عن الإمام المهدي عليه السلام بعد النائب الأول عثمان بن سعيد كما تقدم. فقد ذكر ابن نوح قال أخبرنا أبو نصر هبة الله ابن محمد قال كان محمد بن نصير النميري من أصحاب أبي محمد الحسن بن علي عليه يعني الإمام الحسن العسكري عليهما السلام. فلما توفي أبو محمد ادعى مقام أبي جعفر محمد بن عثمان السفير الثاني أنه صاحب إمام الزمان وادعى له البابية أو النيابة وفضحه الله تعالى بما ظهر منه من الإلحاد والجهل. وما اكتفى بهذا الانحراف العقائدي بل وصل به الحال إلى ادعاءات غريبة عجيبة. كان يقول بالتناسخ المرفوض إسلاميا ويغلو في أبي الحسن عليه السلام يعني في الإمام الهادي ويقول فيه بالربوبية ويقول بالإباحة للمحارم يعني حتى الحرمات الإنسانية أيضا تجاوزها وتجرد من قيمه الإنسانية. مثل هؤلاء كثيرون في كل عصر موجودون، في زماننا أيضا موجودون. وجدنا بعض الناس انحرافات غريبة عجيبة في عصرنا. هذا الشخص المنحرف الذي ادعى أنه ابن الإمام علي، تصوروا شخص في القرن الحادي والعشرين يدعي أنه ابن الإمام علي، وعندما كان يقال له أنه كيف أنت ابن الإمام علي، كان جوابه أنه النطفة كانت تفتر في السماء وبعدين وقعت في رحم أمه. لاحظوا هذا الادعاء السخيف. مع ذلك بعض الجهلة والفاسقين والسذج قد تبعوه وجرهم الأمر إلى خسارة الدنيا والآخرة. أرادوا أن يقتلوا العلماء في النجف الأشرف، أرادوا أن يقتلوا المؤمنين، أن يستبيحوا الحرمات، ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى دفع كيدهم وشرهم. إذن المنحرفون أحيانا لا يكتفون بانحرافات محدودة، تبدأ انحرافاتهم محدودة ثم يتمادون في ذلك ويتنكرون حتى للقيم الأخلاقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا أولا، وأن يجنبنا ويجنب المؤمنين والمجتمع شر هؤلاء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج مولانا الإمام المهدي المنتظر ويجعلنا من أنصاره وأعوانه. هذا ما يرتبط بالغيبة الصغرى وبعض مجرياتها والسفراء الأربعة الذين كانوا يديرون شؤون المؤمنين وكانوا وسطاء بين الإمام عليه السلام والمؤمنين. وقد أشرنا أيضا خلال الحلقات السابقة إلى بعض أدعياء النيابة والسفارة زورا وبهتانا. في الحلقة المقبلة إن شاء الله سوف نتحدث عن الغيبة الكبرى، وهو العصر يعني الغيبة الكبرى المستمرة إلى عصرنا، لأنه نحن نعيش في فترة الغيبة الكبرى، والظروف التي مرت أو ما زالت تمر على المؤمنين في هذه الغيبة والسبيل الذي يحفظ الإنسان دينه واستقامته فيها حتى يأذن الله سبحانه وتعالى في تعجيل فرج مولانا الإمام المهدي المنتظر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.